نعم، الشاهد قوله ولن تعطوا عطاء خيرا وأوسع من الصبر، خيرا من الصبر وأوسع منه، وذلك لأن الصابر يتحمل أشياء كثيرة ولا يتأثر منها ولا يضجر منها، وهذا لا شك أنه خير، بخلاف غير الصابر فإنه لا يتحمل، إن أصابه مرض تعب، وإن أصابته حاجة تعب، وإن هلك له صديق تعب، وإن فقد مالا تعب، وهكذا. لكن إذا كان صابرا تجده دائما مطمئنا في سرور، لا يهتم بهذه المصائب لأنه يصبر عليها. وقوله ما يكن عندي من خير لا أدخره عنكم، يعني مهما يكن عندي من خير فإني لا أدخره عنكم، يعني لا أستأثر به وأختص به دونكم. وهكذا كانت حاله عليه الصلاة والسلام، يعطي العطاء ويبيت طاويا صلى الله عليه وسلم، يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وقوله إنه من يستعف في نسخة من يستعفف، وهذه لا أشكال فيه، لأن الفرق بينهما هو الإدغام وفك الإدغام، وفك الإدغام هنا جائز، لكن المشكل يعفه الله، يعفه بالضم، لأن المعروف أنه أي الفعل المضاعف يجزم يخفف بالفتحة، فيقال مثلا يعفه الله، إلا إذا كان مضموما فإنه يجوز أن يخفف بالضمة، فيقال مثلا من شد يشده، ويجوز يشده وهو الأصل. لكن هنا الإشكال هو أن ما قبل الفاء مكسور، ولو كان مضموما لقلنا يجوز فيه الضم إتباعا، فهل عندك إعراب له؟
بتشديد الفاء يرزقه الله العفة بأن يعطيه ما يستغني به عن السؤال، ويخلق في قلبه الإيمان، وليبين عن الخصمين لمما في الفرع يستعف بسكون العين بعدها فاء خفيفة من الاستعفاف، وفي الفتح تبعه العين عن الخصمين يستعفف بزيادة فاء أخرى، وكذا هو في اليوم المنون.
والفتح ما ذكر شيء إعراب؟
يصبره بالجزم. يصبره
إيه، هذا مجزم. ما ذكر شيء. طيب، من يستعفف يعفه الله أو يعفه الله، المعنى أن من يسلك سبيل العفة فإن الله يعفه، إما بإعطائه ما يستغني به عن الغير، وإما بإغناء قلبه بحيث لا يتطلع إلى شيء أكثر مما أعطي. ومن يتصبر يعني على المصائب يصبره الله، ومن يتشكى يحرم الصبر. ولهذا قال العلماء لا يجوز للإنسان أن يذكر مصائبه عند الناس شكاية، لأنك إذا شكوت الله إلى المخلوق شكوت الرحيم إلى من لا يرحم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. أما الإخبار بالشيء لا على سبيل التشكي فإن ذلك لا يضر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة بل أنا ورأسه، وأخبر بأن رأسه يوجعه، ولا حرج في هذا. وقال إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. ففرق بين شخص يخبر عما فيه من المرض مثلا أو الفقر أو غيره تشكيا أو إخبارا، فالأول مذموم والثاني لا بأس به. هنا وقوله من يستغني يغنيه الله، يعني من استغنى عن غيره أغناه الله، وهذا هذا خلق ينبغي للإنسان أن يحافظ عليه بأن يستغني عبد الرحمن عن كل الناس. وقد بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا، فكان الرجل يسقط منه صوته من على بعيره فينزل ويأخذه ولا يقول يا فلان ناولني الصوت، لأن السؤال مذلة. فإذا استغنيت بما أعطاك الله عن غيره فإن الله يغنيك. نعم. من اي وش يقول؟ ها نعم مفتوح. هذا هو القاعدة. إذا معناه نعدل اللي عندنا. ولا ذكر وجه آخر. ها؟ شول. ولا ذكر وجه آخر. يجوز أن يكون بالضم إذا كان ما قبله مضموما تبعا له. نعم.
حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم أو تنتفخ قدماه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا.
هذا الحديث فيه الصبر، لكن الباب الصبر عن محارم الله، وهذا فيه الصبر على طاعة الله. وكأن البخاري رحمه الله لما كتب العنوان عن محارم الله ذكر أن هناك صبرا آخر أو نوعا آخر من الصبر، وهو الصبر على طاعة الله من أجل أداء شكره. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي يعني في الليل حتى ترم أو تنتفخ قدماه، فيقال له يعني كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، فيكون طاعته هذه من باب الشكر لله عز وجل. وفي الحديث دليل على أن الطاعة من الشكر، ولهذا عرف بعضهم الشكر بأنه القيام بطاعة المنعم، هذا الشكر تعريف. وفي هذا أيضا دليل في الحديث دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار مقام العبودية على مقام الملكية، لأنه خير بين أن يكون عبدا نبيا أو يكون ملكا، فاختار أن يكون عبدا. بعض العلماء يقول لا، لأن هذا من خصائصه، وقد قال عليه الصلاة والسلام لنا اكلفوا من العمل ما تطيقون. أما بالنسبة له فهذا شأنه، ونحن لن نصل إلى ما يصل إليه من في مراتب الصبر والشكر، وما دام وجهنا عليه الصلاة والسلام أن لا نفعل ما يشق علينا فإنه يكون تعارض هنا القول والفعل، والقول مقدم على الفعل. الصبر من الأصل ما في محاسبة، ما يحتاج يقال. الصبر لا يحاسب عليه الإنسان أصلا لأنه طاعة. نعم، يعني يكون الصبر مكفرا، ما هو بالظاهر، الظاهر المتبادل من اللفظ أن أجر الصبر ليس كغيره محدودا بعدد. نعم.
في بعض الفرائض
مثل هذا
يكون
أنا أحسن
من غيره،
ينظر إلى أنه معدود
في هذا الأمر.
إيه، لأجل يتثبط، لأجل أن تثبط. ففرق بين من يرى أنه في نعمة بالنسبة للطاعات التي وفق لها فيحمد الله على ذلك ويقول الحمد لله الذي لم يجعلني مثل فلان، وبين شخص يقال له اعمل الطاعة صلي مع الجماعة يقول أنا أحسن من اللي يترك الصلاة بالكلية، يقال زكي جميع مالك يقول أنا أحسن من اللي ما زكي أبدا، نعم يقول له نقول بر والبوالدين يكون أحسن من اللي يضرب والديه، هذا ما يجوز. نعم احنا قسمنا قبل قليل قلنا اذا نظر الى من فوقه في الطاعه من اجل ان يسابقه فهذا مطلوب، اذا نظر الى من دونه في الطاعه من اجل ان يدفع اللوم عنه فهذا مذموم، اذا نظر الى من فوقه في الطاعه نعم اذا نظر الى من دونه في الطاعه من اجل ان يحمد الله الذي وفقه هذا لا بأس به. طيب ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اي نعم، ولهذا قلنا اذا نظر الى من فوقه من اجل المسارعه فهذا محمود. نعم.
باب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقال الربيع بن خثيم من كل ما ضاق على الناس. حدثني إسحاق قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت حسين بن عبد الرحمن قال كنت قاعدا عند سعيد بن جبير فقال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون.
قوله من يتوكل على الله فهو حسبه، التوكل صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة وفعل الأسباب المأذون فيها. تعريف طويل شوي، صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة بعد وفعل الأسباب المأذون فيها، هذا هو التوكل على الله، يعني أن تعتمد اعتماد الصدق على الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع، يعني في إعطاء المنافع الذي تجلبها الله لك ودفع المضار، ويكون هذا الاعتماد مصحوبا بثقة، يعني أنك واثق من أن الله سبحانه وتعالى سيكفيك، ويكون أيضا مصحوبا بإيش؟ بفعل الأسباب المأذون فيها. طيب إذن من لم يصدق في اعتماده على الله فليس بمتوكل، ومن صدق في اعتماده على الله لكن عنده شيء من القلق وعدم الطمأنينة يعني ليس واثقا فإنه لم يتوكل، ومن صدق الاعتماد على الله ووثق به ولكنه لم يفعل الأسباب المأذون فيها فليس بمتوكل، لأن هذا التوكل تواكل وإنكار لحكمة الله عز وجل، فإن الله يا خالد حط بالك تعدين الثقة، فإذا لم يفعل الأسباب إذا لم يفعل الأسباب وقال إنه متوكل فقد طعن في حكمة الله، لأن الله حكيم ينزل الأشياء في مواضعها، فإذا لم تفعل السبب كيف تقول إني متوكل على الله؟ إنسان يقول والله أنا متوكل على الله إن الله بيرزقني ولكنه نائم في فراشه، هل هذا صادق في توكله؟ لا، افعل السبب. صحيح ربما إن الله يرزقك يموت لك قريب غني ويحصل لك رزق، لكن هذا خلاف الأصل. كذلك أيضا الرجل يقول أنا متوكل على الله بأن الله سوف يأتي لي بولد صالح، يقول تزوج، نعم يقول تزوج، يقول بعدين، هل هذا صادق في اعتماده؟ ليش ما فعل السبب؟ لا بد أن يفعل السبب. إنسان قال أنا متوكل على الله بأني سأكون عالما ولكنه ممض وقت باللعب. صحيح توكله؟ لا مو صحيح. إذا لابد من فعل الأسباب المأذون فيها. إذا تمت هذه القيود الثلاثة، صدق الاعتماد على الله، الثقة، فعل الأسباب المأذون فيها، فإن الله يقول فهو حسبه سبحانه وتعالى، كافيك. لا يعني كل ما ضاق على الناس فإن الله تعالى يكفيك إياه، وهذا شيء مشاهد في أن الله سبحانه وتعالى إذا توكل الإنسان عليه توكلا حقيقيا كفاه الله عز وجل. طيب، وقد قال الله للرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. فالله حسب النبي وحسب من اتبعه من المؤمنين، والمؤمنون متوكلون كما قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم.
شيخ، هذا تقول النبي يقول بالنسبة لمريم عليه السلام عندما دخل على زكريا، فإذا كانت تقول يعني
يقول الأخوان يقولون ما بعد وقت السؤال.
سامح.
طيب خلنا عندك أول واحد إن شاء الله. نعم.
الحديث يا شيخ، شرح الحديث.
أي شرح الحديث. طيب، قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. 70,000 بغير حساب من هذه الأمة، أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ أمة الإجابة. 70,000 بغير حساب، أي لا يحاسبون يوم القيامة. وقد ورد في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد جدا أن مع كل واحد 70,000. كم يكون الجميع؟ 70 × 70 140. لا
4 مليارات و700 مليون.
طيب أنت أصبر، بارك الله فيك، أصبر الآن. اكتب 70,000 واضرب 7 × 7 = 49.
4 مليون.
طيب اصبر، كم 70,000؟ كم صفر؟
4 أصفار.
4 أصفار
وأربعة ثانية، هذه 8.
شيخ أكثر.
فإذا ضربت 7 × 7 = 40.
طيب.
4 مليارات 900 مليون.
صحيح. طيب الحمد لله، هذه نعمة لله. طيب، قال: هم الذين لا يسترقون. انتبه، أي لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. وأما ما جاء في صحيح مسلم لا يرقون، فهذه الرواية منكرة، يعني لا تعتمد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرقي أصحابه وكان يرقي نفسه، وقال: إذا استطاع أحدكم أن ينفع أخاه فلينفعه. والرقية من الإحسان، فكيف يكون التخلي عنها سببا لدخول الجنة بلا حساب؟ لكن لا يسترقون، لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم، أي أن يقرأ عليهم، اعتمادا على من؟ على الله. لأن الذي يطلب من غيره أن يرقيه ربما يتعلق قلبه به، خصوصا إذا شفع على يده، فإنه قد يحصل في قلبه الاعتراف بفضل هذا القارئ دون الاعتراف بفضل الله. لأن كثيرا من ضعيف الإيمان يعتمدون على الأسباب أكثر مما يعتمدون على المسبب وهو الله عز وجل. طيب، ولا يتطيرون. التطير التشاؤم بمعلوم، التشاؤم بمعلوم، إما مرئي أو مسموع أو زمان أو مكان، هذا التشاؤم، هذا الطير. وأصله من الطير، لأن العرب كانت تتشاؤم بالطيور، إذا رأت الطير حينما نهض في الطيران ذهب يمينا تفاءلت، يسارا تشاءمت، أماما لها اعتقاد آخر وخلفا لها اعتقاد آخر، تتشاءم بالطيور، فلهذا سميت الطيرة. لكن المعنى العام تعريفها هي التشاؤم بمعلوم مرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. طيب، المسموع مثل أن يسمع الإنسان صوتا، صوتا فيتشاءم منه. رجل أراد أن يذهب إلى عمل ما، لما شرع في العمل سمع صراخا تشاءم، قال لأن الصراخ ما يأتي إلا بمصيبة، إذن أترك العمل. هذا صوت. سمع البومة تصرخ على بيته تشاءم، قال خلاص انتهى، انتهى أجلي ولا أجل أهلي. ليش؟ لأن البومة صرخت على البيت، والبومة ما تصرخ على البيت إلا تنعي صاحب البيت أو أهله. هي تشاءم. نعم، والبومة يقولون إنها إذا صرخت ليلا فحسب اعتقادهم، فإن كانت إن كان أحد له قتيل قالوا هذه روح القتيل خرجت من قبره تنعى القتيل وتقول لأهله خذوا بالثأر، خذوا بالثأر. إذا لم يكن قتيل قالوا هذه تنعانة. هذا صوت ولا مرئي؟ صوت. المرئي إنسان خرج لعمل ما، فأول ما لاقاه شخص مريض قال خلاص هذا العمل باطل، لأن الذي لاقاني شخص مريض. لاقاه رجل أعور قال خلاص اليوم ما في خير، يعني أول من لاقاني رجل أعور. حتى أنه كانوا في بعض البلاد أول ما يفتح الإنسان إذا جاء رجل أعور أعطاه الشيء بدون مقابل، بس قال فكا لا أشوفك، خذ هذا الشيء بدون مقابل. وعلى كل حال يعني العرب عندهم جهل عظيم، يتشاءمون بهذه الأشياء. طيب، بالزمان كانوا يتشاءمون في شهر صفر، وكانوا يتشاءمون في شوال، في شهر شوال بالنسبة للنكاح، واللي تزوج في شوال ما يوفق. وكانوا يتشاءمون أيضا بيوم الأربعاء. كل هذا من الجاهلية. كانوا يتشاءمون بالأنواء، أنت ولدت في أي نوع؟ قال في النوع الفلاني. في أي برج؟ في البرج الفلاني. قال نوع كذا وبرج كذا تقابل فتناطح فهلك. نعم، وعلى هذا فقص. ولذلك يوجد في مع الأسف في بعض الجرائد اللي تخرج الآن يوجد يكتبون جدول. نعم، جدول الجدي. نعم، كل هذا من التطير. هذا بالزمان. في المكان أيضا بعض الناس يتطير بالمكان. دخل من عند الباب، فلما دخل من عند الباب غفل فضربه الباب، عضادة الباب ضربت وانجرح. قال خلاص هذا مكان مشؤوم ما أدخل فيه. كل هذا خلاف الشرع، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من تطير، من تطير. وهذا يدلنا على أن دين الإسلام ولله الحمد يريد من الإنسان أن يكون دائما في إيش؟ في سرور، ما يتشائم بمثل هذه الأمور ولا يتبع نفسه إياها، يكون دائما مطمئنا ما في التشاؤم. فالذين لا يتطيرون من الذين يدخلون الجنة بلا حساب. الثالث قال وعلى ربهم يتوكلون. هذا الشاهد من الحديث على ربهم لا على غيره. والجملة هذه كما تشاهدون فيها حصر، ما طيقه تقديم ما حقه التأخير، فهي من جنس إياك نستعين، قدم فيها المعمول على ربهم يتوكلون يعني لا على غيرهم. في هذا السياق الذي ساقه المؤلف رحمه الله مختصر لأنه كان مطولا، فإن الرسول لما أخبر بهذا جعل الصحابة يبحثون من هؤلاء حتى خرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه فقال هم الذين، وهنا ليس فيه ذكر هذا، وفيه أيضا اقتصار لأنه بقي عليه وصف رابع من الذين لا يدخلون الجنة بلا حساب، ما هم؟ أنهم لا يكتبون، يعني لا يطلبون من أحد أن يكويهم، لأنهم لا يريدون أن يستدلوا لأحد لا بالرقية ولا بالكي. طيب ولا يكون لا هذا لا يضر، هذا من الإحسان. وقد كوى النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ في أكحله، فهناك فرق بين الذي يكوي والذي يكتوي، الذي يكتوي هو الذي يطلب الكي، وأما الذي يكوي فهو يفعله بغيره. نعم.
بالنسبة للتوكل مريم عليه السلام كانت وجد عندها رزق، كانت بدون أسباب يعني، وقالت أن الله يرزق
من يشاء بغير حساب. نعم.
فهذا هو التوكل يعني؟
لا، هذا من باب الكرامة، ولهذا زكريا استغرب. وقد ذكر بعض المفسرين أنه كان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، فهذا من باب الكرامة التي لا تدخل في قدرة الإنسان.
شيخ مثلا
لما
يأتي الإنسان يريد ينجز معاملة أو كذا، يريد يدخل على مدير يقول له لا تدخل لأن المدير مثلا اليوم غضبان جدا وكذا، أخشى أن دخلت عليه لا ينجز معاملة. طيب، أو مثلا ذهبت ولم أصلي صلاة الفجر،
أخشى أقول
ربما يعني لا تنجز معاملتي أو كذا،
شلون؟ فرق بين المسألتين. ما صلى الفجر لأنه لو صلى ما أنجز معاملته، تقول هكذا أنت؟
لا أقصد يعني
مثلا المسألة الأولى ما فيها تطير، قيل لك إن المدير غضبان وإنك لو دخلت عليه يمكن تكون المعاملة في غير صالحك، هذا صحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان. الثاني هو الشيء
الإنسان يعني يحس أنه بدأ يعني بشيء غير طيب، أنه فاتت صلاة الفجر أو كذا، فيشعر بضيق مثلا.
هذا أيضا ما هو من باب التشاؤم، لأن هذا شيء مضى، هذا شيء مضى، وقد يكون هذا من إكرام الله للعبد أنه إذا ترك العمل الصالح رأى من نفسه ضيقا. ألم ترى إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من الظهر أو العصر قام إلى مقدم المسجد واتكأ على خشبة وشبك بين أصابعه ووضع خده على ظهر كفه كأنه غضبان، يعني ما انبسط ولا انشرح. والحكمة إيش؟ أنه لم يتم الصلاة، فبعض الناس من توفيق الله له أنه إذا حصل خلل وإن كان لم يشعر به وفق للانقباض في نفسه حتى ما لا يستريح حتى يكمل هذا النقص.
يقصد إذا كان في نفس اليوم يريد أن يعمل معاملة من أجل يقصر عن الصلاة ما عمل، هذا قصد؟
لا يقول يضيق صدره بس.
يخشى
إذا عمل معاملة
تعوق بسببها.
وشون هذا؟ سؤالك هو ما فهمت ولا ما فهموا الأخوان؟
شيخ يعني الاثنين.
هذا جاب الله له. أما ما فهمته أنا أجبتك عليه، وأما ما فهموا الأخوان منك فهو قد يكون الإنسان يعاقب بعقوبة إذا ترك واجبا من الواجبات بأن لا يسر له الأمر. ويمكن يستدل على ذلك بقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهذا مهم من باب التشاؤم، لأن التطيب والتشاؤم هو الذي يمنعك من الإقدام. ولهذا جاء في الحديث: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. أبدا ما منهي عنه مطلقا. أما الحديث الثلاثة فأجيب عنه بأنه إن كان الشؤم، وهذا الشرط لا يدل على وقوع المشروط. وأما بعض الألفاظ الشؤم في ثلاث بدون شرط، فهذا قيدوه بأن هذه الثلاث لكثرة ممارسة الإنسان لها قد يجد فيها شيئا يتشاؤم به منها. وهذا يقع كثيرا، كثير ما تشتري سيارة مثلا تجد فيها بركة تبقى عندك مدة طويلة ولا يكون فيها خراب، تقضي عليها حاجات كثيرة. تجيك سيارة مثلا تشتريها يمكنها أحسن من ذيك وأجد وأحدث منها وتتعبك، هذه تشاؤم منها. وكذلك بعض النساء إذا دخلت على الزوج أتعبت ونقصت لحياته ويتمنى أنه يتخلص منها. وبعض النساء بالعكس. وكذلك الدور أحيانا بمجرد ما تدخل البيت ينشرح صدرك، يغزى أنك تستأجل لك شقة، بعض الشقة من يوم تدخله ينشرح صدرك فترغب فيها. وبعضها لا بالعكس. نعم إيه، لكن ما هو بالشؤم اللي بدون سبب، هذا له سبب.
باب ما يكره من قيل وقال. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من قيل وقال. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا غير واحد منهم مغيرة وفلان ورجل ثالث أيضا عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إليه المغيرة: إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع الوهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. وعنه شيم قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال سمعت ورادا يحدث هذا الحديث عن المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ما يكره من قيل وقال، والمراد بذلك نقل الحديث من غير تثبت. ولهذا يقال قيل أو قال فلان ولم يتثبت، فإن هذا مما ينهى عنه. وذلك لأن الإنسان لا يخلو فيه من زلل، وإذا زل فإنه يبقى قليل الثقة لما يحدث به، وهذا لا شك أنه يؤثر على المرء، لا سيما إذا كان المرء إماما في العلم أو في أمور الدنيا. وهذا يتضمن أنه يجب التثبت فيما ينقله الإنسان، هذه واحدة. ثانيا، قيل وقال قد تكون كناية عن كثرة الكلام، عن كثرة الكلام، وكون الإنسان يكثر من الكلام، لأن من كثر كلامه كثر زلله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالصمت أولى من الكلام إلا إذا ترجحت كفة الكلام. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما الحديث فإن معاوية رضي الله عنه كتب إلى المغيرة يسأله عن حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والظاهر أنه إنما سأله عن حديث فيما يتعلق بأذكار الصلاة، لأن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في مواضيع متعددة، ولكن قرينة الحال يدل على أنه إنما سأله عن شيء يتعلق بالصلاة. سمعه يقول عند الصراط من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الجمل معروفة عند أكثر الطلبة. أما الجملة الأولى فهي كلمة التوحيد التي هي مفتاح الجنة، بل ومفتاح الإسلام أيضا، فإن من قال لا إله إلا الله عصم دمه، كما يدل على ذلك حديث أسامة بن زيد في قصة الرجل المشرك الذي أدركه أسامة، فلما أدركه قال لا إله إلا الله، فظن أسامة أنه إنما قالها متعوذا بها من القتل فقتله، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا. قال: أشققت عن قلبه؟ قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: إنما قالها متعوذا. حتى قال له: ما تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى قال رضي الله عنه: تمنيت أنني لم أكن أسلمت، يعني من أجل أن تقع هذه الخطيئة في حال الكفر، وإذا وقعت في حال الكفر ثم أسلم عفى الله عنها. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما سلف. هذه الكلمة لا إله إلا الله، هل معناها لا يوجد إله إلا الله، أو المراد لا يوجد إله حق إلا الله؟ الثاني هو المتعين، لأن توجد آلهة تعبد من دون الله. قال الله تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر. وقال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. لكن هذه الألوهية مجرد فقط، إن هي إلا أسماء سميتموها، أما حقيقة فلا. وعلى هذا فيكون الخبر محذوفا، تقديره حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، كما تقول لا أحد قائم إلا فلان. وما هو المقصود بالحكم؟ هل هو المحذوف أو الموجود؟ نحن نقول إن مثل هذا التركيب يكون ما بعد إلا بدلا مما قبلها، بدلا مما قبلها. والبدل كما قال ابن مالك هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، والبيت التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. وعلى هذا فنقول الله بدل من حق الذي هو الخبر وهو المقصود بالحكم، أي لا يوجد إله إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما سواه من الآلهة فهي باطلة. وأما قول وحده لا شريك له فهي جملتان مؤكدتان، بل وحده مؤكدة لإيش؟ للإثبات ولا للنفي؟ للإثبات. لا شريك له للنفي. له الملك وله الحمد، له الملك كله، ملك السماوات والأرض، والجملة فيها حصر وهو تقديم الخبر، وله الحمد كذلك. وقارن الحمد بالملك لأن الله تعالى يحمد على كل ما يفعله في ملكه، حتى أمور الشر التي يفعلها الله عز وجل ويقدرها يحمد عليها، لأن أمور الشر التي يقدرها الله فيها خير عظيم، فهي من تمام حكمته. ولهذا نقول قارن الحمد بالملك لأن جميع ملكه متضمن الحمد الذي يحمد به، يحمد عليه. وقوله وهو على كل شيء قدير، كل شيء عام هذه خالد؟ نعم عام. والصيغ العموم فيها لا صيغة العموم
شيء
نكرة قصده عامة شيء
كل
تفيد العموم على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات. فالتعلق القدرة في الموجودات أن يعدمها أو يغيرها، وفي المعدومات أن يوجدها، فما من شيء إلا والله قادر عليه.
عندنا ثلاث مرات.
نعم.
عندنا ثلاث مرات بعد كل شيء قدير. ثلاث مرات.
عندي ثلاث مرات لكن مقسم عليها لا توجد في بعض النسخ. لا توجد في بعض النسخ. قال وكان ينهى عن قيل وقال، هذا الشاهد. وكثرة السؤال، كثرة السؤال، السؤال الذي هو الاستفهام أو السؤال الذي هو الاستجداء. نعم طيب نشوف، الاستجداء ينهى عنه سواء كثر أم قل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا. وأخبر أن المسألة كد يكد بها وجه الرجل، وأخبر أن الإنسان لا يزال يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. فالظاهر أن المراد بذلك كثرة السؤال عن العلم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء. وكثرة السؤال في العلم تنقسم إلى قسمين: قسم أن يسأل عما لم يقع ولا يتوقع، أن يسأل عما لم يقع ولا يتوقع، والثاني السؤال عما لا يتوقع أشد من الأول، لأنه من باب التنطع في العلم. فالأشياء ثلاثة: شيء واقع، شيء لم يقع لكنه يتوقع، شيء لم يقع ولا يتوقع. الواقع السؤال عنه غير مذموم، وغير الواقع الذي لا يتوقع، الذي يتوقع وقوعه، هذا جائز استعدادا له. وغير الواقع الذي لا يتوقع هذا مكروه، لأنه من باب التنطع، وإضاعة الوقت فيه إضاعة بلا فائدة. أما القسم الثاني من كثرة السؤال، كثرة التعنت والمجادلات، وذلك بإيراد الاحتمالات العقلية على الظواهر اللفظية، هذا من باب التعنت. مثل أن يأتي حديث فظاهره كذا، فيأتي إنسان يقول: أليس يحتمل كذا؟ هذا من باب التعنت. وقد نص أهل العلم على أننا لو أدخلنا الاحتمالات العقلية في الدلالات اللفظية ما بقي لفظ إلا ويحتمل معنى عقليا سوى ظاهره، وحينئذ يضيع الناس وتبقى علومهم كلها احتمالات. وقد امتدح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابة بأنهم أعمق الناس علوما وأقلهم تكلفا، هم علومهم عميقة بحر لا قاعة له، وأقلهم تكلفا. فالتكلف وكثرة الأسئلة وإيراد الاحتمالات على النصوص، هذا لا شك أنه خلاف جادة السلف. السلف يأخذون أمور على ما هي عليه ولا يتكلفون الأسئلة. ولهذا قال مالك للذي قال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ وش قال له؟ قال: السؤال عن بدعة، لأنه ما التكلف، خلي الأمور على ظاهرها ولا تتعمق، لا توري احتمالات. كذلك يوجد الآن ناس أناس يوجد أناس الآن يريدون مثل هذه الاحتمالات على قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: هذا المورد ثلث الليل الآخر لا يزال موجودا على الكرة الأرضية، إذا انتقل من جهة حل في جهة أخرى، إذن يكون الله دائما نازلا. طيب من قال أورث هذه الإيران؟ امشي على اللفظ، ينزل ثلث الليل إلى طلوع الفجر فقط، بعد ذلك ما يكون نزول بالنسبة لهذه الجهة التي طلع الفجر عليها، والرب عز وجل ليس كمثله شيء حتى يقاس بخلقه.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.